الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد. المفروض على المسلم الواعي أن يكون شديد الثقة بالمولى جل وعلا، شديد اليقين بما أعده المولى سبحانه وتعالى للمؤمنين، شديد العزم في القيام بما أمره به الحق تبارك وتعالى، شديد الحزم في الابتعاد عن كل ما نهاه المولى عنه، حتى يكون صادق الإيمان، واضح البيان، قوي الجنان، يفهم ويعي ما يريده المولى جل وعلا منه، ويفهم ويعي حقيقة وضعه في الدنيا. والذي تهتز ثقته بمولاه سبحانه وتعالى لحظة من اللحظات، يكون ذلك على حساب إيمانه، وعلى حساب جزائه الخير الذي ينتظره من المولى سبحانه وتعالى. والذي يفقد اتزانه وثباته في وقت من الأوقات، وإن كان معذورا، إلا أن ذلك يدل على ضعف في إيمانه، وعلى خلل في عقله وقت فقد الاتزان، لأن قوي الإيمان لا يفقد اتزانه مطلقا، ولأن ثابت العقل لا تهتز ثقته بالمولى جل وعلا لحظة. ما فائدة أني من المؤمنين وتتلاعب بي الأحداث وتهزني الحوادث وتنتابني الهموم، كلما عرضت لي نكبة هزتني بعنف وكلما رأيت مصيبة أمامي توقفت عن المسير وشل مني التفكير، مما يدل على ضعف في ضعف إيمان وضعف يقين وضعف إرادة وضعف عقل،
لأني كمؤمن على ثبات ويقين وثقة
أن الله تعالى مع المؤمنين يرعاهم ويؤيدهم وينصرهم ويثبتهم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أنا موقن بهذا، فإذا نابتني نوائب أو ألمت بي المصائب فإني أعلم أن ما قدر يكون، وأن الحادث يهون، وأن الله تعالى يعلم كل شيء وعادل في كل شيء وحكيم في كل شيء، وأن ما أصابني لم يكن ليخطئ الهدف، وأن ما أخطأني لم يكن ليصيب، وأن قدر الله تعالى حق وثابت. يقيني في المولى سبحانه وتعالى يقيني من الوقوع في الزلل. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله تعالى قد كتب كل ما حدث لي بيدي الحكمة ويدي العدل ويدي القدرة، فلم يظلمني مثقال ذرة. حاشا مقام الحق تبارك وتعالى أن يظلم، ما حاجته إلى الظلم وهو الكامل في كل شيء، الكامل في كل شيء، المنزه عن كل نقص، الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد. ثقتي في المولى جل وعلا تدفعني إلى استقبال ما يحبه للفناء فيه والبقاء عليه، فأنت ما عدا ذلك مما يصيبني في الطريق. والمعلوم أن الطريق إلى الله تعالى يحتاج إلى وعي وإلى قوة تحمل حتى يسهل عليك على ما فيه من بعض المشقات، مشقات نفسية ومشقات مادية ومشقات بدنية. وصدق الله العظيم، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، حيث يذلل الله تعالى للمؤمنين العسير ويسهل الصعب ويلين الجامد حتى يصير كل شيء بالنسبة للمؤمن سهلا ميسورا، وإن بدا في عين الغير الصعوبة بعينها. ربط المؤمن نفسه بمولاه فنسي كل ما عداه. أنس المؤمن بالحق تبارك وتعالى فلم يحس بوحشة. اجتمع الخلق عليك أم انفضوا عنك، مدحوك أم قدحوك، سيان عندك لأنك لا شغل لك بهم، حيث شغلت عنهم بمولاك. فلو حدث لك أثناء السير ما يحدث غالبا للمصلحين والصادقين والأنبياء والمرسلين والأولياء، فإن ذلك من تمام نعم الله تعالى عليك، لأنه جل وعلا إذا أحب ابتلاه، إذا أحب عبدا من عباده ابتلاه امتحنه حتى يزداد صبرا، فيزيده المولى جل وعلا عطاء بلا حساب. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، أي حتى نعلم وقوعا ما علمناه أزلا، فإن الله لا يخفى عليه شيء. نعم، وكما قال الحبيب صلوات الله وسلامه عليه: إذا أحب الله عبدا ابتلاه حتى يسمع تضرعه، أي شكواه لمولاه واستنجاده بربه وكثرة الدعاء والإلحاح كدليل على العبودية ودليل على العدل. والله لا يبتلي إلا المؤمنين من العباد، ويزداد الابتلاء كلما زاد إيمانك، كلما اشتد يقينك زاد الله تعالى لك الامتحان بعدل وحكمة. إلا أنه لن يبتليك بما يعييك أو بما يضعفك عن القيام بالواجب أو بما يلجم لسانك عن الحق، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومهما كان ابتلاؤه في الظاهر شديدا بحسب مقياس البعض، إلا أنه بالنسبة للمبتلى خفيف، نعم سهل، لأن الله سبحانه وتعالى موصوف باللطف والعطف والرحمة. أيحبه ويظلمك؟ أتحبه ويظلم؟ أتكون معه ويهجرك؟ أتأتمس به ويتركك؟ أتذكره وينساك؟ حاشا مقام الحبيب، فإن مولانا وهو الحبيب الأول سبحانه وتعالى عرفنا أن من ذكره ذكره في ملأ خير منه، وإن ذكره في نفسه ذكره في نفسه، كما يقول في الحديث القدسي: يعطيك المولى جل وعلا لا على سبيل المماثلة، فإن العبد لن يماثل مولاه عطاء، وإنما على سبيل المقابلة. وعطاء المولى جل وعلا بحق يفوق كل ما عند العبد. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، نفسك ونفس مولاك فرق كبير. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه باع، وإن تقرب مني باعا تقربت منه ذراعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. صدق الله العظيم، أو كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم: تحبه يحبك، تثق فيه يثق فيك، تذكره يذكرك، تنصره ينصرك، على سبيل المقابلة وليس على سبيل المماثلة. تلك الثقة في المولى جل وعلا تدفعني إلى استعذاب العذاب ما دام ذلك في سبيله، وإلى الهجوم على الصعاب لا أبالي، وقعت على الموت أم وقع الموت علي سياني عندي، لأن انشغالي بالحق تبارك وتعالى منعني من الخوف من الخلق، ومنعني من الركون إليهم، ومنعني إلى مزيد الثقة فيهم. أي نعم أثق في بعض الخلق، ولكنها ثقة التبادل والتعامل، أما مع الخالق فله كل الثقة، له الثقة كلها وله الذكر كله وله الأنس كله. أما العبادة فهي له خالصة وليس لأحد من المخلوقات فيها من ذرة حتى النظر، مجرد النظر، نظر العباد إليك لا تحبه تمقته إذا علمت أنهم ينظرون إلى عبادتك. لأني أغار على عبادتي لربي أن يطلع عليها مخلوق حتى لا يظن بي رياء، وحتى لا يلعب بي الشيطان، حتى لا تستبد بي وساوس النفس. ومن هنا كانت العبادة بالذات لها صفة التخصيص وصفة الغيرة والخفاء، إلا ما اقتضته أمور الجماعات لتعليم الناس وللظهور بالمظهر القوي بين المؤمنين. ولولا ما حضنا عليه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في التجمع لأداء عبادة من العبادات، أو أن يصنع الإنسان أمام غيره بعض الأمور، ما قبل ولي من الأولياء أو صادق الإيمان من الصادقين أن يطلع عليه أحد. نعم، لأن العبادة لا تكون إلا للمعبود بحق، فلا أحب أن يراني أحد ولا أن يمدحني أحد إلا بمقدار ما يتعلم هو من النظر إلي. لأني أثناء عبادتي يجب علي أن أتجه كل الاتجاه للمولى جل وعلا، لا تفكير مطلقا في شيء آخر، ربما خيالني الشيطان وخالطني ووسوس إلي أثناء أداء العبادة، هذا شيء رغم أنفي وليس برضاي، فالله تعالى يغفر ويرحم. ولقد كان ذلك يحدث للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حيث كان الشيطان يخاتلهم ويخايلهم ويوسوس لهم ويذكرهم في صلاتهم بما كانوا ينسونه قبل الصلاة، إلا أنهم عند اتجاههم في العبادة وعند قيامهم كانت نيتهم خالصة صافية، وهذا هو القدر المطلوب منا جميعا، أن نجعل العبادة لله تعالى وحده، أن نجعل كل العمل لله تعالى وحده، وإن كان بعض الأعمال لا يمكن أن يتحقق إلا إذا أظهرته أمام الخلق كالعمل الدنيوي الذي يربطني به، لا يمكن أن يكون في خفاء، والمصالح المتبادلة التي بين الناس بعضهم وبعض لا يمكن أن تكون في خفاء. أما العبادة فإن من شرطها الخفاء النفسي، حتى وإن كنت تصلي في جماعة، وأقصد بالخفاء النفسي ألا يكون في نفسك أدنى ذرة من الاتجاه لمخلوق، لا دخل لك بمن يصلي بجوارك أو خلفك أو أمامك، لا دخل لك أينظر الناس إليك أم لا، ما لك وللناس وأنت تتجه لرب الناس وترجو نواله وحده وعطاءه وحده وجزاءه وحده. إن الناس لن يفيدوك بشيء، لن يزيدوك ولن ينقصوك، وإن كان تفكيرك فيهم سينقص تلك العبادة وربما ردت عليك، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أدى عبادة لله تعالى وقصد أن يراه الناس أو استحب ذلك في نفسه ولو لم يتكلم، أو صنع من الشارات والعلامات ما يظهر به أمام الناس أنه يعبد، فليعلم أن عبادته عليه مردودة وأنها لن تقبل، لأن الله تعالى لا يحب الرياء في العبادة. يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من قصد بعبادتي غيري فليذهب ليأخذ الأجر منه. صدق الله العظيم. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يدفعنا مع كمال ثقتنا في مولانا صدقنا وحبنا أن نخلص له إخلاصا تاما في كل شيء، وبالذات في العبادات الخاصة كالصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في جميع ما تؤديه للمولى جل وعلا من عبادات، وعلى وجه الخصوص في تلك العبادات الخاصة. سبق أن قلنا إن رسول صلى الله عليه وسلم عرفنا أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وأخبرنا أن هؤلاء الثلاثة هم المراؤون، لأن كل واحد اتصف بصفة الرياء في عمله الذي أدى. الأول مجاهد، والثاني عالم، والثالث منفق. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، فيؤتى بالمجاهد فيقال له: ماذا فعلت؟ فيقول: جاهدت في سبيلك لتكون كلمتك هي العليا، كلمة الذين كفروا هي السفلى. فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، إنما قاتلت وجاهدت ليقال فلان شجاع، فلان قوي، فلان مجاهد. ألا وقد قيل ذلك؟ ثم يؤمر به فيلقى في النار. ويؤتى بالثاني: لقد أعطيتك علما وأفضت عليك من النعم الكثيرة، فماذا فعلت فيما علمتك؟ أي ربي تعلمت وعلمت لوجهك. فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال فلان عالم. ما أعلم فلان، ما أكثر علمه، وأنت تحب ذلك. ألا وقد قيل ذلك؟ ثم يؤمر به فيلقى في النار. ويؤتى بالثالث: لقد أعطيتك مالا وأفضت عليك من كل الخيرات، فماذا فعلت؟ فيقول: أي ربي، أخذت من الحلال وأنفقت في الحلال، وتصدقت لوجهك الكريم، وساعدت المحتاج، وحملت الكل، وأقمت الضعيف. فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال فلان جواد كريم. ألا وقد قيل ذلك؟ ثم يؤمر به فيلقى في النار. فهؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أو كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم: مجاهد وعالم ومنفق. يا سبحان الله، عملوا الأعمال التي يحبها المولى جل وعلا، ولكن خالط هذا العمل تلك النية التي أفسدت ظاهر العمل الصالح. فعملهم في الظاهر حسن، ولكن النية المدخولة، النية التي خالطها رياء، قصده في هذا العمل كان لله ولغير الله، أفسد عليه العمل، فكان زادا له إلى النار، ولم ينفعه ما قدم. لأن الله تعالى يقول لنبيه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وكما عرفنا أيضا في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة مخلصين له الدين حنفاء. نعرف قصة سيدنا عمر لما دخل المسجد وجد إنسانا يصلي صلاة متعبة ناقصة لا خشوع ولا خضوع نقع الديك كما يفعل أكثرنا يتعجل في ركوعه وفي سجوده فلا يقيم صلبه عند الرفع من الركوع ولا يقيم صلبه عند الرفع من السجود ويعتقد أنه صلى كما يريد المولى جل وعلا ولكنه ما صلى أو أنه صلى صلاة على مزاجه ومزاج شيطانه أما على هوى المولى جل وعلا على ما أمر به المولى جل وعلا فهذا شيء بعيد. فقال له عمر بعد أن فرغ الرجل من صلاته أعد الصلاة صل ثانية فإن صلاتك لا تنفع. فنظر الرجل إلى أمير المؤمنين عمر وقام ليعيد الصلاة فصلى صلاة كما يجب أن تصلى على أصولها متقنة الاطمئنان والخشوع والخضوع والمظهر التام في الركوع والسجود حتى إذا فرغ قال له عمر أعد الصلاة فإن صلاتك الثانية أسوأ من الأولى. فقال ولما؟ قال كانت صلاتك الأولى لله إلا أنها كانت ناقصة أما صلاتك الثانية فكانت لعمر لأنك تعلم أني أراقبك فجودتها لي وحسنتها لي ولم تحسنها لمولاك أعد الصلاة. نعم لعل بعضنا يحس ببعض من تلك الأشياء وهو يصلي إماما لمجموعة يعرفها أو تعرفه أو من إلية القوم فيداخله حديث النفس أنك تصلي إماما بهؤلاء هذا رئيس وهذا وزير هذا كبير وسيتحدثون عنك. جود اختر الآيات التي تستطيع أن تتغنى فيها وأن تظهر بها كأعظم ما يكون ظهور وتصلي وتطيل والملائكة تلعنك في كل حركة والصلاة تشكو إلى الله تعالى ما أصابها على يدك من الرياء والنفاق. ولقد عرفنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الناقصة سواء كانت ناقصة في بنيتها في كيفية أدائها أو ناقصة من ناحية النية الخالصة فيها إن كانت سيئة من ناحية الفعل أو من ناحية القصد يعرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تلف في خرقة بالية ويصعد بها ولها رائحة منتنة فيستفتح لها فلا تفتح لها أبواب السماء ويردها المولى جل وعلا على صاحبها فتنزل الصلاة ويضرب بها وجه صاحبها وهي تقول ضيعك الله كما ضيعتني. كما أخبرنا أن الصلاة التامة الكاملة تلف في قطعة من حرير من الجنة ويصعد بها ولها رائحة طيبة تستفتح لها فتفتح أبواب السماء ويضعها المولى جل وعلا في عليين فتدعو الصلاة لصاحبها وتقول حفظك الله
كما حفظتني، كما دعت الصلاة السيئة على من فعلها بقولها ضيعك الله كما ضيعتني. هل للعمل نطق؟ إن الله تعالى قادر على كل شيء، إما أنه نطق حال أو نطق مقال، والله تعالى لا يعجز عن شيء. فللأعمال روائح، طيبها طيب وخبيثها خبيث، كما عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول إن طبيعة المؤمن أنه شديد الثقة بالمولى جل وعلا، عظيم اليقين في الحق تبارك وتعالى، قوي بربه، شديد الحب، يأنس به وحده، يخلص له وحده فيما بين المولى جل وعلا وعبده. كل هذا ينتج عدم الزلزلة عند حدوث بعض الأشياء التي كتبها الله تعالى على المؤمنين في الدنيا لرفع درجاتهم وزيادة حسناتهم ولإظهارهم بمظهر المتصفين بالصبر وقوة التحمل. نعم، فإن الله تعالى يحب الصابرين فيبتليك ثم يرزقك صفة الصبر مع ابتلائه لك، وينطقك بالصواب حتى تكون من العباد المكتملين بصفات المؤمنين الكمل الذين يحبهم المولى جل وعلا. ربما أحس الواحد منا أنه في القمة من ناحية الإيمان في بعض الأوقات، تحس بشفافية لروحك وعلو لنفسك ومخاطبة للملأ الأعلى بأسلوب فيه صفاء وفيه نقاء، وتحس بخفة في نفسك وتتخلص ولو للحظات من عوائق المادة، فترى أشياء غريبة وتسمع أشياء عجيبة في تلك اللحظات النورانية الربانية، فتستطعم حلاوة الوصل في لحظة هي العمر بأكمله. إلا أن بعض الصالحين تطول معه تلك الأوقات، والبعض الآخر من الناس ربما لا يحس بمثل تلك النفحات إلا في لحظات قليلة في فترة من فترات الصفاء التي تنتاب بعض الناس في أوقات العبادات الخالصة، كشهر رمضان، كوقت السحر، أو عند وقوفك أمام الكعبة. ربما من المولى جل وعلا عليك فأحسست بتلك اللحظات الروحية الصافية. إلا أن بعض الصالحين تكاد تكون كتلة حياته على هذا النحو، على صفاء شفافية وقوة، فيرى ويسمع ويشم أشياء هي من عبير الجنة بحق، ويسمع أشياء تزيده شوقا للقاء الحق تبارك وتعالى، ويرى من الحقائق التي لا شك فيها ما يزيده رغبة في السرعة للقاء الحق تبارك وتعالى، ويقول قائلهم في هذا: نحن على لذة لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. يقول قائل هؤلاء، أي من يحس بتلك اللحظات الصوفية الصافية، وأقصد بكلمة الصوفية الصفاء، الصفاء بعينه، الاستشراف للحق تبارك وتعالى بعد أن أدعى الدنيا للدنيا، وبعد أن أصغر قلبي من الشواغل وأجعل المولى جل وعلا لقلبي وحده، أو أجعل قلبي للمولى جل وعلا كله، فتحس بأن الدنيا هي تلك اللحظة، وتتمنى ساعتها لو لقيت المولى جل وعلا، وتتمنى لو انتقلت، وتفضل اللقاء على البقاء كما حدث عندما خوطب سيدنا موسى في لحظة من لحظات الصفاء، وكثيرا ما كان يعيش في تلك اللحظات، وكما حدث لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وكما حدث لبعض الصالحين من أمثال سيدنا بلال، حيث طلبوا من المولى جل وعلا حلاوة اللقاء واستعجلوا هذا اللقاء، مع أن الله تعالى أعطاهم حق البقاء أو طلب هذا الحق، ولكن من أعطي حق البقاء لم يقبله وفضل اللقاء على البقاء لعظيم شوقه، ولأنه ليس في قلبه من الحب الصافي الكامل لغير مولاه شيء. عارفين قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عندما أرسل الله تعالى له ملك الموت ليقبض روحه، وقال له قبل أن تقبض روحه خيره بين البقاء في الدنيا وبين أن يأتي إليه، وقل له: يا موسى، إذا أردت البقاء في تلك الحياة فضع يدك على متن ثور، ولك بكل شعرة غيبها كفوك سنة، ضع يدك على متن ثور، أي على جلد ثور، ولك بكل شعرة غيبها كفك سنة. فقال سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لملك الموت: ثم ماذا بعد هذا؟ قال: ثم تلقى المولى جل وعلا. قال: فاقبضني الآن فإني مشتاق للقاء ربي، فاقبضني الآن فإني مشتاق للقاء ربي، ضع يدك على متن ثور. وإيد سيدنا موسى ليست ككل الأيدي، فقد كان جسيما وسيما متين البنيان، تغيب كفه على الأقل 10,000 شعرة ل10,000 سنة. واحد مننا يمكن لو عرض عليه هذا العرض هيقول له: إيد واحدة ما تكفيش، إيدين على الأقل. إنما نظرة سيدنا موسى جاءت: هعيش 1,000، 2,000، 10,000، 100,000 سنة، ثم ماذا؟ ثم سألقى المولى. أنا مستعد الآن ومشتاق في نفس الوقت، مستعد ومشتاق، فاختار اللقاء على البقاء. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لصحابته في أخريات حياته: إن عبدا من عباد الله تعالى خيره الله تعالى بين البقاء في الدنيا وبين ملك الدنيا وبين لقاء الله تعالى، فاختار لقاء الله تعالى. فيقول له أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقد فهم من هو هذا العبد المخير، فيقول: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فأشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسكت. ثم تأتي اللحظة الأخيرة عندما كان في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وهو يجود بنفسه، فسمعته يقول في آخر كلمة قالها في حياته: بل الرفيق الأعلى من الجنة، بل الرفيق الأعلى من الجنة، بل الرفيق الأعلى من الجنة. فتقول له: خيرت فاخترت يا رسول الله، خيرت فاخترت يا رسول الله. يعني يا حبيبي يا رسول الله، يا سيد الخلق، يا نور عيني وقلبي، لو قبلت ان انت تقعد معانا عشان نشوفك ونتمتع بيك، انما عاوز يشوف، عاوز يشوف الحق يقعد هناك باستمرار افضل. احنا ان شاء الله في الاخر كان هتيجي تيجي وهنشوف بعض كتير. فاختار هو اللقاء على البقاء، لان الحب لله الله تعالى اذا زاد وملأ على الانسان حياته لا يحس الإنسان بطعم للحياة بعيدا عن الحق تبارك وتعالى. فيختارون اللقاء السريع حتى لا تشغلهم الدنيا، زوجة، أولاد، لقاء، مأكل، مشرب. سيدنا بلال، سيدنا بلال كان في مسيس الشوق شديد الاشتياق للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكاد يمر يوم دون ان يراه اكثر من 5 مرات، 5 مرات في الصلاة العادية، الا انه كان يرى الرسول صلى الله عليه وسلم بين تلك الصلوات ولا يصبر عن النظر اليه. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطع البقاء في المدينة بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحل عن المدينة. فرأى في منامه وهو في حمص في ليلة من الليالي، إذ رحل للجهاد في سبيل الله، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول له: يا بلال، هلا زرتنا؟ فقام وهو يبكي الرسول: هلا زرتنا؟ ألا تزور؟ يعني ما وحشناك؟ ما جينا؟ فقام سريعا وهو يبكي وعلى أول قافلة رحل. وما أن أهلت عليه المدينة حتى سالت دموعه وبغزارة ولم يتمالك نفسه، وظل يسير مهرولا حتى وصل إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وانكب عليه باكيا ويقول: ها أنا ذا يا رسول الله، ها أنا ذا يا حبيبي، ها أنا ذا، اللهم عجل. وأخذ يبكي ويشتد بكاؤه، ويقيمه الصحابة وهم يبكون من شدة انفعالهم بهذا المنظر، ثم يعزمون عليه أن يؤذن لهم كما كان يؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم، فارتج عليه فكاد أن يسقط من هول هذا الطلب، فيؤذن بين يدي أحد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أبى، فألحوا عليه فازداد هباء، فاستنجدوا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه ان يرجوه حتى يؤذن لهم، فرجاه ابو بكر. ومن هو ابو بكر؟ صاحب الرسول ثاني اثنين. فقبل ووقف في نفس المكان الذي كان يقف فيه، ثم بدا التكبير حتى اذا وصل الى قوله في الاذان: وأشهد أن محمد رسول الله، وإذا بالمسجد كله، وإذا بالمسجد كله يرتج بالبكاء من شدة الانفعال والتأثر، خاصة وقد كان ينظر إلى جهة القبر. واعتلت صحته بعد ذلك،
وأخذ الشوق به يزداد حتى أشرف على الموت بعد فترة من هذا الحادث، فإذا بزوجته وابنته وهما ينظران إليه وهو يغمغم ببعض الكلمات وعلى وجهه شبه ابتسامة، وإذا به ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قادم إليك يا حبيبي، إني قادم إليك يا رسول الله، الله الله، اللهم إني أحب اللقاء على البقاء. فتبكي زوجته وتبكي ابنته، وتصرخ البنت وتقول: وحسرتاه وحزناه. فينظر إليها مبتسما وتزداد ابتسامته ارتفاعا وهو يقول لها: لا لا تقولي هكذا، بل قولي وفرحتاه وفرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. فمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاء، فأنطقه الله بتلك الدرة وسهل عليه العسير، واستنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر، وقد كان جلده أسود، كان عبدا حبشيا، إلا أنه عند موته أحس الجميع بنور يشع من وجهه بطريقة جعلهم ينفسون عليه حبا له، رغبة في أن ينالوا ما ناله. ذكرت في حديث سابق أن بعض المسلمين عند لقاء الأعداء كان يطلب من المولى جل وعلا طلبا ويشدد في هذا الطلب، وكان يطلب من إخوانه أن يؤمن على هذا الطلب. كان البعض يقول لأخيه: إني داع فأمن، وادع أنت وسأؤمن، فإنا سنلقى العدو غدا ولا ندري ما الذي يحدث. فكان من دعاء بعضهم: اللهم لقني غدا عدوا شديدا حرده شديدا بأسه فأقاتله ويقاتلني، فيبقع بطني ويجدع أنفي ويصلم أذني، فتسألني فيما ذاك يا عبد الله؟ أقول: فيك يا حبيبي، فيك يا حبيبي. عبد الله ابن عمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، عبد الله شقيق السيدة زينب زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن جحش. نعم، في ليلة غزوة أحد يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص: اجتمعت به فقال: ادعو الله وسأؤمن، وسأدعو الله وعليك أن تؤمن. ودعا سيدنا سعد بأن يلقيه الله عدوا وأن يقدره على قتل هذا العدو، وصدق الله تعالى دعاء كل واحد منهما وحقق لكل منهما ما طلب. يقول سيدنا سعد: فكان عبد الله أعظم مني وأقوى إيمانا، حيث صبر ودعا الله تعالى بما أناله الشهادة التي نطلبها جميعا، قوة إيمان، قوة إيمان. من علامات قوة الإيمان، فضلا عن أنها تجعل الإنسان يستهين بالصعب وبالعسير ولا يهمه من الخلق أحد ما دام على الحق، أنها تعلم الإنسان الاحتياط من صفات قوة الإيمان، الاحتياط. وأقصد بكلمة الاحتياط ما يسمى عند المتصوفة والمتفقهين بكلمة الورع، أن يكون ورعا محتاطا من غبار المحرمات والمكروهات، فهو لا يفعل المحرم بأي حال من الأحوال حتى ولو اضطر إليه. قد يخضع العزيمة ولا يخضع غصة، وقد يقبل القتل في سبيل الله ولا يكذب كذبة تنجيه، مع أن الإسلام فتح للإنسان باب الرخص ليحفظ بها نفسه وليخفف بها عن بعض ما ينزل عليه، يخفف بها بعض ما يصيبه، إلا أن بعض المؤمنين ربما أخذ بالعزيمة وترك رخصة لا إهمالا لها، ولكن لشدة قوته على تحمل العزيمة. نعم، ولذلك نجد أن المؤمن من طبيعته في معاملاته الاحتياط، الورع، التأكد، التحري، التثبت، وتلك من صفات قوة الإيمان، صفة عزيزة على الكثير من المسلمين في عصرنا الحاضر. صفة التثبت، صفة الورع عزيزة جدا، نادر خاصة في هذا العصر الذي أصبح الحرام فيه أظهر من الحلال، ولا أقول أكثر، أظهر. أعلام الحرام بادية ومصانعه عالية وأتباعه كثر، إلا أن حقيقة الحلال أنه أكثر، وإن كان يختفي أو يخفى الحلال في كثير من الأحيان ويظهر الحرام، إلا أن الحلال أكثر، مصادره أكثر، منابعه أكثر. المؤمن بطبيعته لا يقدم على شيء فيه شك. هذا الموضوع هام جدا بالنسبة لنا في حياتنا المعاصرة. سأضرب لكم بعض الأمثلة عن الورع. يحكى عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تلك الحكاية المشهورة، حكاية اللبن الذي دخل، تحكي القصة أنه دخل إلى بيته فوجد كعبا من لبن فتعاطى منه شيئا، ثم وضع اللبن مكانه وسأل، وكان من عادته أنه يجد لبنا دائما في البيت، كانت له منائح وكانت له أغنام، إلا أنه كان مع ذلك يتأكد ويتحرى. ممن هذا اللبن؟ لأنه وجد يمكن في طعم غريب، شيء شكل غريب، فقال أهل الدار أتى به غلامك فلان، من أين هذا اللبن؟ فظهرت علامات الخوف والارتباك على الغلام، فزاد أبو بكر حرجا وقال اصدقني، فقال إن أمنتني قلت لك، قال أفيه شيء يستحق الأمان؟ قال قل. قال هذا اللبن جزء من جعل على كهانة تكهنت بها في الجاهلية. في الجاهلية جماعة كانوا بيسألون عن شيء فأنا اخترعت لهم كلام انه هيحصل الشيء الفلاني، النقطة دي هتولد، المرة دي هتجيب ولد، اعملوا كذا يحصل كذا، عملوا حصل اللي انا قلت عليه في عملية يعني نصب ونجحت. فأوفوني هذا الجزء من الأجر يعني المتفق عليه، أجر على كهانة. نعم، فعلم أنه من حرام فقام ووضع يده في فمه واستقاء حتى أفرغ ما في بطنه، ثم أعاد يده ثانية وظل هكذا حتى بزغ الدم من حلقه، فقيل له كدت أن تهلك نفسك، لم يبق في بطنك منه شيء. فقال والله لو علمت أنه قد بقيت منه بقية لا تخرج إلا بروحي لأخرجتها معك، كيف ألقى ربي وفي جسدي شيء من حرام؟ ماذا أقول له؟ الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا إذا دخلنا البيت ورأينا شيئا لا عهد لنا به، لم نشتره، لم نأتي به، لا نعرف مصدره، أن نسأل من أين ولما. ده جارنا اللي جاب العلبة الحلوة هذه، جارنا جاب عسل، جاب سم. ليه؟ مين جارنا أولا؟ اشتغل إيه؟ طب وجاب الأشياء دي ليه؟ هل لها علاقة بعملي؟ لو شيء عندي أنا بشتغل قاضي وكيل نيابة، بشتغل مثلا بتاع شؤون موظفين، بشتغل محقق، ده بيشتغل عندي هو في العمل، يعني كاتب، أيوه. يعني ربما كان، هل بيني وبينه سابق معاهدة نتهادى؟ لا، هم جايب لي ده كاتب بيشتغل عندي وانا رئيسه في العمل، يطعم الفم تستحي العين، انا ما فيش بينه وبينه شيء، لا جبت له قبل كده ولا جبت. طب جبني ليه قبل كده؟ جبني الان ليه؟ هدايا العمال سحت كما يقول رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الهدية اللي تجيلك يا موظف ممن له عندك عمل وليس لك به علاقة تدفع إلى التهادي، تبقى الهدية مشكوك فيها، وعليك أن ترد تلك الهدية إن استطعت، فإن أحرجت لعلاقات اجتماعية تحول دون رد الهدية فعليك أن ترد مثلها أو أكثر حتى تقطع عليه حبل التفكير أن يطالبك بشيء في مقابل الهدية. وإن علمت أنها من حرام وجب الرد مباشرة، كانت الهدية مسروقة أو شيء من حرام، واحد جايب لي ساعة ذهب ولا عندي مرة أدهالها ولا لي أم ولا عطا، ما نعمل فيها إيه؟ واحد بيديني خنجر من ذهب، سيف من ذهب، زي المجانين اللي في الأيام دي من بعض الحكام اللي بيعملوا الحكايات دي، حرام بالتأكيد. أعلم أن هذا الشيء لا يصح أن يهدى، جيب لي بتاعي اللي هو بيسموه رؤوس الدخان، أنا مش عارف اسمه إيه، بيسموه الباكت ده اللي فيه كام علبة كده، ليه؟ بس عشان تتكيفوا بالمطر، ده تجارة طرية وسخية والنفس بتاعها هادي وحلو يعني تهضم بسرعة. الله يحييك ويديك الصحة والعافية، تهضم. طب وليه تاكل كتير علشان تستحق شيء يهضم؟ ما تاكل خفيف وانت ما تعملش الحاجات اللي تهضم. يعني استاكل كتير املاها واخذ المهضمات بعد كده. نعم، اذا اتيت بشيء تعلم ان فيه شيئا من شك فاحذر. واحد جاب لي زجاجة ارض، الاخ تعرفه، صديقي، ايوه، بيني وبينه علاقه، نعم، انا عملي
ممكن تؤثر عليه مثل تلك الاشياء. طب انا بشتغل امام وخطيب يعني هعمل له ايه؟ مش هخطب مثلا على الموظفين اللي هو منهم؟ يعني جايز ان هو يكسر عيني بشيء زي كده ان انا ما ادعيش عليه زي ما بدي على الخلق؟ يعني ايه لا ينتظر مني؟ لا بيدي ولا برجلي. اما اذا كان لي من العمل ما يحتاج اليه هذا وامثاله يجب علي الاحتياط، وبالذات اذا كنت موظفا على عمل من الاعمال له علاقة بالناس، علاقة منفعة. تعرفين قصة ابن اللتبية الذي كان موظفا عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارسله ليجمع الزكاة من قبيلة من القبائل، فقالت القبيلة رسول الله، يعني جاءنا هذا الرسول، يعني اللي ارسله رسول ليأخذ الصدقات، مرحبا به، رحبوا به وأهلوا وسهلوا مهمته وأعطوه الحق وقالوا له هذا لك، ده حق الزكاة وهذا هدية. جمع من هؤلاء وأولئك حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا لكم وهذا أهدي إليه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: ما بال الواحد منكم يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمل من أعمال المسلمين فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه؟ هل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى يرى أيهدى إليه أم لا؟ حتى يرى أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، ما أخذ أحد منكم شيئا من غير حله إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عاتقه أو على رأسه، إن كانت بقرة لها خوار أو كانت شاة قيعر أو كانت ناقة لها رغاء، سبحان الله العظيم، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يحمله. غلط صبيحة كبيرة يوم تبلى السرائر، يا حلاوتك وانت شايل كده كيسين رز وتقيد سكر على دماغ سيادتك، وبرضه ما فيش مانع يمكن 30 40 دجاجة يكون واحد جابهم لك، وفضيحة دجاج يصرخ والبهايم تتزعج هناك وماشي عرض مستمر يوم القيامة يوم تبلى السرائر. مما يدفع المؤمن إلى الاحتياط الشديد إذا كان موظفا ألا يقبل شيئا يعلم أن هذا الشيء من المحرمات أو سيجره إلى أن يصنع ما لا يليق. من قضايا الورع المشهورة قضية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما اشتاقت زوجته الى الحلوى، ده موظف امير المؤمنين يعني حاكم الدولة، يعني بيرأس ادارة 18 دولة من دول عصركم الحاضر، يعني الدولة اللي احنا فيها دي تتقضى قرية من قرى الدولة الاسلامية التي كان يرأسها ابن الخطاب، قرية مش الدولة اللي هي الامارات، الامارات كانت جزء من عمان اللي كانت تشمل مع الامارات قطر، كانت دي كلها اسمها مملكة عمان، وكانت دي ضمن ممالك الدولة الاسلامية التي كان يرأسها من المدينة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. زوجته اشتاقت للحلوى وكان بياخد الراتب بتاعه المعاد 6 دراهم في اليوم، وشاه طبعا مذبوحة له ولأولاده، كان عنده 3 زوجات وعنده بدل الولد 12 ولد، يعني عائلة كبيرة، وله ملبسين في العام، ملبس للشتاء وملبس في الصيف، اذا اخلق ملبس الشتاء يرده واخذ ملبس الصيف، عقدة يعني زي الجنود، عنده اللبس اللي هو حق الشتاء وحق الصيف. اشتاقت للحلوى، تقول اشتاق الى الحلوى يا امير المؤمنين، قال وهل اكل كل المسلمين حلوى؟ يعني كل المسلمين اللي تحت ايدي قالوا حلوى علشان اجيب لك حلوى حتى ياكل كل المسلمين؟ لا طاقه لي بذلك،
ومن أين آتي لك بذلك؟ فقالت ولو وفرت مما يرزقنا الله تعالى به. فسكت سكت وهو فاهم عارف يعمل ايه. كل يوم توفر فلس اتنين فلس لحد ما في اخر الشهر وفرت قيمه نصف درهم. فقالت لن ارزقك ثمن الحلوى، مش هخسرك حاجه، اعدي النصف درهم واتي بحلوى. من اين لك هذا؟ طب ما هو لها اولاد كانت تقدر تطلب من اولادها، انما عزه النفس. وهو ما كانش يقبل ان يطلب من اولاده، واولاده كانوا اغنى منه مالا، كانوا اغنى منه مالا، الا انه كان عزيز النفس لا يطلب منه. صلوا على النبي. آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، انك لا تخلف الميعاد. صلوا على سيدنا. قالت له لن أرزقك ثمن الحلوى وهذا ما جمعته. من أين؟ قالت وفرته مما يأتينا كل يوم. فقال وكفانا ما كنت آتي به ينقص ما وفرتيه؟ قالت نعم. قال رحمك الله، ذكرت مني ناسيا وأعلمتني أنه يكفينا من بيت مال المسلمين ما نأخذه إلا ما وفرته.